أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن مقدمات في الزكاة وبعض أنواع الزكاة من كتاب ممر السبيل، وقلنا إن الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل وركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن الزكاة لها شروط حتى تجب: شرط وجوب. شرط الوجوب هذا لا يجب تحصيله، ولكن إذا وجد صار الأمر واجبا. يبقى هنا نقول لها شروط للوجوب. في شروط أحيانا ما يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة ولا بد من تحصيل الوضوء حتى تصح الصلاة. لكن لا يلزم الإنسان أن يحصل مالا عشان يحوش المال عشان تجب عليه الزكاة. هنا إذا وجدت هذه الشروط وجب الزكاة. شروط وجوبها خمسة: الإسلام ولا تجب الزكاة على الكافر، الحرية فلا تجب على الرفض. ولما نقول لا تجب على الكافر بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنيا وإن كان يوم القيامة يحاسب عليه، أو نقول إنها تجب ولكن يمنع من قبولها منه وجود المانع وهو الكفر. ملك النصاب، ملك النصاب الإسلام، الحرية، الملك للنصاب على الأنواع التي تأتي بعد ذلك. لابد أن يكون هذا الملك ملكا تاما، ملكا تاما حتى تجب الزكاة. يبقى الملك اللي ما هوش ملك تام زي دين الكتابة أو مال أو ربح المضارب، هذا لا يجب فيه الزكاة حتى يحصل عليه الآخر ويمر عليه العام. ملك النصاب آخر حالة الخمسة هي تمام الحول، يمر على زكاة الحول، إلا ما سيأتي في زكاة الزروع والثمار إنه آتوا حقه يوم حصاده. يبقى هنا وقت الحصاد وبعد ذلك هياخد فرصة عشان يجفف الحداد من الحبوب اللي طلعت، الثمار اللي طلعت، ويخرج الزكاة. يبقى إذا كان المحصول بيطلع كل 9 أشهر، كل 8 أشهر، كل سنة، حسب الوقت بتاع خروج المحصول، والعادة إنه يكون في كل سنة العادة. الزكاة قلنا إنها في خمسة أشياء تجب الزكاة، اللي هي زكاة الأموال. ستجب عليه في أنواع الأموال التي عنده. أنواع المال ممكن تكون بهيمة الأنعام اللي هي عبارة عن الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. ممكن تكون زكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار ودي اللي وقفنا عليها في المرة السابقة. ممكن يكون في العسل، ممكن في عروض التجارة، وفي الأسمان اللي هي النقدين الذهب والفضة. إذا كان عنده مال في هذا المال الزكاة وحال عليه الحول وبلغ النصاب، لكن عليه ديون تستهلك هذا المال، مطلوب يؤدي ديون، خاص يؤدي ديون، وبعد ذلك إذا بقي عنده شيء في يكون داخل في النصاب يبقى يخرج، لأقل عن النصاب بعد لا يلزمه شيء. وفرق العلماء بين الأموال الظاهرة والباطنة بالاعتبارات التي ذكرناها قبل ذلك، أنه زكاة المال الظاهرة قالوا والله إذا كان في الخلطة في بهيمة الأنعام العامة ما بيسألش إن لك كام ولي كام، بياخد مع الجميع الموجودين، مع إنه ممكن واحد يكون له جملا واحدا، يكون له جمل واحد والتاني له 4، الجملة 5، لا ده لوحده عليه ولا ده لوحده عليه، لما اجتمعوا الخمسة بقى الاثنين عليهم شاة. طالما عليهم شاة فهنا فرضنا إنه الزكاة في دين ينقص هذا المال، يبقى في الأموال الظاهرة، أموال الظاهرة اللي هتبقى إيه؟ بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار، هذه الأموال الظاهرة. الأموال الباطنة اللي حيبقى الإنسان محوشها شايلها عنده الدراهم والدنانير. فهنا وجهت نظر لبعض أهل العلم إنه إذا كان المال ظاهرا يبقى عين الفقير تنظر إليه وحقه متعلق به، فيخرج الزكاة ويأخذ منه عام الصدقة. قلنا قد يفرق بين إنسان هو بيخرج الزكاة بنفسه وبين أن الدولة بتأخذ منه الزكاة. بتأخذ منه الزكاة مش هتسأل كل واحد عليك إيدين لأنه ممكن يتهرب منه، فبتأخذ من الشيء من العين اللي موجود.
إذا كان هو اللي بيخرج يبقى يدين بينه وبين الله عز وجل في هذه الزكاة، إذا كان المال بتاعه بلغ النصاب بس عليه ديون تستهلك هذا المال أو تقلبه عن النصاب يبقى لا يلزمه شيء على الراجع. بهيمة الأنعام قلنا لها شروط، زكاة بهيمة الأنعام اللي هم حيعنون لها بأنها زكاة السائمة، السائمة السائمة بمعنى الراعية من السوم، سوم يعني تمشي في أي مكان ترعى، يبقى هنا زكاة السائمة تجب بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأنعام عند صاحبها يقصد بها الدر والنسل، يقصد بها الدر اللي هو اللبن يحلبها يأخذ اللبن منها ويقصد بها النسل، وما هيش عوامل، ما هيش عوامل يعني ما بيشغلهاش، تشغيلها يقلل منها درها ونسلها. إذا كان بتعمل يبقى هنا تعب، والحاجات العوامل ما فيش، لابد تكون سائمة. هذا شرط أول. شرط الثاني أن تسوم أكثر العام، أن بترعى أكثر العام. فلو أن بترعى شهرين ثلاثة ولكن تسعة أشهر هو بيأكلها، لا، يبقى إنها ما فيش فيها هذا النوع من أنواع الزكاة اللي هو زكاة بهيمة الأنعام. برضو أن تبلغ نصابه، أن تبلغ نصابه. وذكرنا أن النصاب إذا كان في الإبل والإبل عددها قليلا يبقى بيخرج من جنس تاني اللي هو من الغنم الخشاة، فإذا كان وصلت لخمسة وعشرين من الإبل يبقى عدد كبير يبتدي يخرج منها، ومع كونه يخرج منها بيخرج سنا صغيرة، يعني 25-35 بيخرج بنت لبون، يعني ناقة عندها سنة واحدة لسه صغيرة. هو سواء الإبل التي عنده كبيرة سنها كبير، بس هو العدد بتاعها كده من 25-35 الواجب عليه بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، أو كانت الإبل صغيرة عنده الجمال كلها سنها سنة واحدة، سنها ستة أشهر، شريها كلها لسه مولودة وحال عليها الحول، يبقى كلها عندها سنة، حيطلع واحدة بنت لبون بنت مخاض من هذه. البقر يعني قلنا الإبل بيبقى 5-10-15-20 بعد من 25-35 من 36-45 من 46-60 من 61-90 من 91-120 ومن 121-129 وبعد كده هيبتدي في كل 50 يخرج حقة وفي كل 40 يخرج بنت لبون، المفروض تكونوا حافظين الحالات دي. البقر أقل نصاب البقر هيبقى أي إنسان عنده إما 30 وإما 40، نفس اللي قلناه في الإبل هيبقى في البقر، لابد تكون البقر متخذة للدر والنسل، ما هيش عوامل، ما هيش عوامل شغلها في السقية أو شغلها في الحفظ وكذا. الحاجة الثانية إنها تكون سائمة، تأكل في الحقل طول السنة، تأكل هم بيعرفهاش بالشلاش أكل ولا غيره، بترعى في الصحراء ترعى في الأرض، إذا هي تبلغ النصاب تكون متخذة للدر والنسل، إنها تكون إيه سائمة من بهيمة الأنعام. في الثلاثين تبيع أو تبيع يعني يجوز في الثلاثين يخرج عيد البقر عنده سنة ذكر أو أنثى، إذا كان 40 بيخرج مسنة وبعد كده كل اللي بيزيد بالعشرة فيها، في كل 30 تبيع أو تبيع في كل 40 مسنة. الغنم أقل نصاب الغنم بيبقى 40 من 40-120 نفس الحاجة، لأنه مربي الغنم يستفيد بالولدة بتاعتها يستفيد باللبن بتاعها، وهنا هذه الأغنام مش هنقول العوامل لأن عمر الغنم ما بتبقى عامل بترعى طول العام أو أغلب العام يبقى وبلغت النصاب عليه الزكاة، الزكاة هنقول من 40-120 فيها شاة، بعدين 120-200 فيها شاتان، وبعدين من 201-399 فيها ثلاث شياه، وبعدين 400-499 فيها أربع شياه، وعد بقى بالزكاة 500-599 فيها خمس شياه، 600-699 فيها كل 100 بيبقى فيها على مدى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي حيطلعه من الغنم ده حيبقى قد ايه سنه قد ايه؟ يكون جزعه من الغنم، جزعه يعني وقعت سنتين، يعني لها من العمر سنة من الغنم، ينفع من المعيز وينفع من الغنم، لابد يكون سنة سنه سنة. لكن إذا كان من الغنم ممكن يقل سن شوية بحسب الموت، لكن الأفضل يخرج سنة إذا الاتفاق على ذلك. من الممكن يقل شوية زي في الأضحية بثمان أشهر يبقى سبع أشهر كذا ممكن، لكن الأفضل يكون لها سنة كاملة. عند الاختلاط إذا خلط الغنم بتاعته بغنم أخرى، هنقول لابد أن الغنم المختلطة تبلغ نصابا ولا لا تبلغ نصابا؟ لابد تبلغ نصابا، لأنه عنده ده ثلاث غنمات وخلطها مع ثلاث غنمات فيش حد، لكن ده عنده عشرون من الغنم وده عنده عشرون خلطوهم مع بعض السنة بحالها مع بعض بالخلطة، يبقى على ذلك هيكون أربعون فيهم شاء، مع أن كل واحد كان معلوش حاجة لا دا عليه ولا دا عليه، لكن لما اختلط ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. إن اجتماع الحيوان مع بعضه قد يقلل الصدقة وقد يزيد الصدقة، مش كده؟ هنا اللي حيزود فيها اللي هو أصلا ما كانش عليه حاجة، اللي ما كانش عليه حاجة، زي ما ده عنده عشرون من الغنم وده عنده عشرون من الغنم اختلطوا، كان كل واحد معلوش حاجة، لما اختلطوا مع بعض بقى عليهم شاء مقسومة نصين، ده عليه نصها يدفع نصها وده عليه نصها، والعامل الصدقة بياخد واحدة من الغنم وهم يتقسموا في الثمن بتاعها، يتراجعان بينهما بالسوية زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الخلطة مش هتبقى يوم ولا يومين، لا هتبقى أغلب العام مختلطة الغنم مع بعض، لا هيتقال في الغنم هيتقال في الإبل هيتقال في البقر نفس الكلام فيها، يبقى دي الخلطة. قال لنا هنا إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، بالاختلاط كان في جميع الحول واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكايا كالواحد، يعني اثنين زكايا هذه البهيمة من الأنعاب كالواحد. برضو قلنا إن إذا كان البقر فيها زكاة الجاموس فيه ولا ما فيهوش، نفس لا يتقال في البقر في الجاموس ونفس الجنس، يبقى هنا الخلاف في النوع ما يفرقش فيها، زي ما نقول الغنم تطلق على الضأن والمعز ولكن الاثنين هي تحت الغنم، فهذا جنس واحد وإن اختلف النوع. طيب قد تفيد الخلطة كما ذكرنا تغليظا وقد تفيد تخفيفا، وقد تفيد يعني واحد عنده أربعون من الغنم عليه إيه في السنة عليه شاء، والثاني عنده أربعون عليه، والثالث عنده أربعون عليه، اجتمعوا كلهم مع بعض السنة بقوا كام واحدة 120 عليهم شاء واحدة على الكل، كل واحد عليه ثلثة، كل واحد عليه ثلث هذا الشيء. هذه الزكاة قلنا زكاة بهيمة الأنعام، يبقى دي في الأنعام الإبل والبقر والغنم اللي معدة عند صاحبها عشان ينتفع بالولدة بتاعتها، خلف عنده يعشرها ويبيع الولدة بتاعتها، والأصل موجود عنده ان هو ينتفع باللبن والدر بتاعه. لو انه لا الذي عنده حاجات بيعلفها فيها هذا النوع، طيب هنسأله بقى بتعمل بها ايه، بيعمل بها ايه، هذا عنده 50 بقرة عنده 100 عجل والعجول بيربيها علشان يبيعها يربي للبيع، طيب الآن هذه زكاة عروض تجارة، عروض تجارة من رسمة لك قد ايه، مش هنقول عليك في الأربعين في مسنة وفي الثلاثين تبيع، لا ده هنقول الآن احسب الثروة بتاعتك كام وعليك 2.5% في كل سنة، 2.5% في كل سنة. زي نقول التاجر لو ان انسان عنده في البيت ملح وعنده ذرة وعنده زبيب وعنده كذا قوت البيت علي في حاجة هذا شيء معلش، لكن انا عندي محل وببيع هذه الاشياء شوال دقيق وشوال كذا، اذا جمعت اثمان هذا كله طلعت 10,000 جنيه علي زكاة ولا معلش، يبقى هنا زكاة ايه، زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة يقوم بالمال ونخرج زكاة عروض التجارة. يبقى ده كان نوع من أنواع الزكوات. النوع الثاني زكاة الخارج من الأرض، أو نقول زكاة الإيه؟ الحبوب والثمار، ما هو الأرض هتطلع يا إما حقل هيطلع فيه حبوب يا إما حديقة هيطلع فيها ثمار، ثمار هنا الحقل مش هيطلع حبوبه بس، نقول هو هي الحبوب اللي عليها الزكاة، غير كده ما فيش زكاة في الخضروات ولا في الفواكه ما فيش فيها. ونشوف ليه أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربع حالات، أربع حالات اللي هي القمح الشعير التمر الزبيب، اثنين من الحبوب واثنين من الفواكه اللي هي بتجفف، فواكه تجفف، القمح والشعير والتمر والزبيب. هذه الأشياء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بأخذ الزكاة منها، فلما يصح عنه الحديث أنه خذوا الزكاة من هذه الأربعة، يبقى هي دي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا، طب ولما هي بس اللي موجودة ما يقول خذوا الزكاة من المولود وخلاص، ليه يقول من هذه الأربعة؟ البعض يقول إن هذا قيد، معناه إن الزكاة لا تخرج إلا من هذه الأربعة. ده عند الظاهري. الجمهور يقول لك لا، مش معنى الأربعة دي، الأربعة دي فيها حاجات في غيرها ممكن تكون في النفع مثلها، فليخرج منها الزكاة. فنظر هنا للإيه؟ العلة. العلة من إخراج الزكاة في هذه، ليه بتخرج الزكاة من هذه الأشياء؟ ما وجدت فيها مثل هذه العلة قل يلزم إخراج الزكاة منها. فإذا قال القمح وقال الشعير، طيب الذرة ما هي نفس اللي هنا، القمح والشعير بيتعمل عيش وخبز، الذرة برضو يتعمل دقيق ويتعمل منه خبز للناس. إذا كان الذرة الرز أنفع للناس من هذا وذاك، يبقى هنا العلة اللي موجودة هنا أنه مطعوم، أنه بيدخر الناس، أنه قوت للناس موجود في غيرها، يبقى ليكون هذا الغير ما كانش موجودا عندهم، فقال خذوا الزكاة من هذه. طب ليه يقول خذوا الزكاة من هذه وما يقول خذوا الزكاة وخلاص؟ خذوا الزكاة لأن كان في خضروات، في خضار موجود، الخضار اللي موجود في سلق موجود عندهم، في لفت موجود عندهم، في أشياء خضراء بتؤكل خضراء القضب. فإذا كانت هذه موجودة يروح العامل الزكاة هيقول هات خذ الزكاة من كل موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، هذه الأشياء فقط، سيب لهم الخضرات بتاعتهم، سيب الفواكه بتاعتهم، خذ الزكوات من هذه الأصناف فقط. يبقى كونه يقول خذ الزكاة من هذه الأربعة في حديث آخر قال لا زكاة إلا في هذه الأربعة، يبقى ده باعتبار الواقع اللي كان موجودا عندهم. عندهم هذه الأربعة وبجوارها في خضروات وفواكه، لا الخضروات فيها زكاة ولا الفواكه فيها زكاة، اللي هي هذا النوع من الزكاة اللي هنطلع منها نقول لا، التي ييبس من الفواكه هو وبيعيش ويدخر، هذا اللي بيخرج منه الزكاة. يبقى أجمع العلماء على أنه هذه الأربعة فيها الزكاة، وده الأئمة الأربعة فاختاروا أنه في حالة تانية تلحق بها يجب الزكاة، ما كان مثلها أو كان أنفع منها عند الناس وفيها العلة الموجودة فيها. دليل الزكاة قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا، ما من ألفاظ إيه؟ العموم، يبقى كل ما أخرجنا. لو الآية دي لوحدها يبقى أي حاجة بتخرج من الأرض يلزمك إخراج الزكاة عليها، دي لو كانت الآية وحدها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما سقت السماء والعيون، في ما سقت السماء، ما سقت السماء بتنزل في حتة وحتة، لا هو الحقل فيه كل الخضروات وكل الفواكه وكل الأصناف والمية بتنزل على الجميع، فلك فيما سقت السماء. وذلك أخذ أبو حنيفة بالعموم، قال لك العموم في الآية يقول لنا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض، يبقى كل ما أخرجه من الأرض تخرج عنه الزكاة. كذلك في الحديث فيما سقت السماء، يبقى هنا كل ما تسقيه السماء يلزمك أن تخرج عنه الزكاة. هذا أخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الجمهور حددوا هذا الشيء وقالوا إن لا، أما جاء الحديث أن خذوا الزكاة من هذه الأربعة، فقلنا يبقى العموم اللي فيما سقت السماء مقيد بهذا الحديث وبالقياس على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا أولى، هذا أولى أن يقال إن الزكاة في هذه الأربعة وما ألحق بهذه الأربعة من أشياء. فعند أبي حنيفة يا ترى عرف الحديث هذا ولا ما عرفش هذا الحديث؟ وليه ما أخذش بالحديث اللي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خذ الزكاة من هذه الأربعة أو لا زكاة إلا في هذه الأربعة؟ إما عرف الحديث وضعف الحديث عنده ولكن صححه بعض أهل العلم. هنا نقطة تانية ذكرناها في الأصول المرة اللي فاتت، أن دلالة العام على أفراده، هنا العام يدل على شيء من أفراد دلالة قطعية، لكن على استيعاب جميع الأفراد الدلالة ظنية، الدلالة ظنية. عند أبي حنيفة دلالة العام على جميع أفراده دلالة قطعية، هنا يجي الخلاف فيه، انه اذا كانت الدلاله دلاله قطعيه هل يجوز تخصيص هذا القطع بحديث، واحنا نقول حديث الاحاد تفيد الظن؟ هنا الخلاف اللي بين ابي حنيفه وبين الجمهور. الجمهور يقولون انه دلاله العام على افراده فردا فردا هذه دلاله ظنيه، طالما دلاله ظنيه وحديث الاحاد يفيد الظن يبقى يقيد ما في الايه بهذا الحديث. هذا صحيح عند أبي حنيفة، يقول الدلالة اللي في الآية دلالة قطعية والحديث حديث أحاد فلا يقيد الظن لهذا، لأنه كأنه يعتبر الآية عامة وده الحديث خصص يبقى لغى بعض الأشياء بهذا إيه؟ نسخ. فيقول الظن لا ينسخ القطعي، الظن لا ينسخ القطعي. ده الخلاف اللي بين أبي حنيفة وبين الجمهور في ذلك. فلذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، وعنده بعض التخصيصات لأدلة ذكرها. طيب هنرجع نقول في الزكاة القدر بتاع هذه الزكاة، قال لنا خمسة أوسق تجب فيه ما تجب فيه بشرطين. الأول أن يبلغ خمس نصاب، وقدر النصاب بعد التصفية، تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي 300 صاع. يعني كون الخمسة الأوسق هو ده النصاب، جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبدو رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بالعباد، إن واحد عنده مزرعة صغيرة وبعدين مزرعة بتطلع له في السنة شوية حاجات بسيطة اللي تطلع منها ما هيش تبلغ النصاب، يقول له طلع زكاة. يطلع زكاة على إيه؟ حاجات بسيطة. فربنا رحمته إنه جعل الزكاة في الشيء الذي له قدر، له قدر عند الناس. فشوف زكاة المال، لو إن إنسان محوش 100 جنيه قاعدين عنده سنة يلزمه زكاة؟ ما يلزموش الزكاة. لكن جعل في قدر معين لعليك الزكاة فيه 200 درهم من الفضة، يعني 600 جرام من الفضة، يعني حوالي تعمل 3000 أو 4000 جنيه. هذا مبلغ، مبلغ اللي محوش 4000 جنيه 3000 جنيه قعدوا عنده سنة كاملة معناه مش محتاج إليها. فنقول له طلع الزكاة قدرا يسيرا من هذه، كل 1000 طلع عليه 25، فلما يطلع على 4000 يطلع 100 جنيه، حاجة بسيطة جدا عليه. لكن اللي معه 100 جنيه هيكون واضح انه غلبان راخر، ما هوش مال كثير عشان اقول له طلع عليه الزكاة. يبقى على ذلك جعل نصابا معينا الذي فيه زكاة. كذلك في الزروع والثمار جعل نصابا فيه. النصاب قد ايه؟ حدده بالخمسة الاوسق. خمسة اوسق. الوسق عبارة عن كيل ضخم جدا. هذا الكيل الضخم يسع قد ايه؟ يقول لنا هنا خمسة أوسق تعمل 300 صاع، يبقى كأن الوسط الواحد يعمل 60 صاع. أما نيجي نتخيلها كده ونقول الصاع عبارة عن كوز، الكوز ده بيتملى بقد إيه؟ يقول لك حوالي كيلو نص تمر، كوز يملأه حوالي كيلو نص تمر. يبقى إذا قلنا الوسط 60 صاع، يبقى الوسط هيكون كم كيلو؟ حوالي 90 كيلو من التمر تقريبا، 90 كيلو من التمر. يبقى خمسة أوسق فيها حوالي 450 كيلو من التمر. يبقى اللي حصل هذه الكمية من التمر يطلع الزكاة بتاعة هذا التمر، إما 5% وإما 10% بحسب إنه سقى النخل بتاعه إزاي. تجب فيما تجب بشرطين، الأول النصاب. النصاب وذكروا بالأرادب قال لنا 6.25، والرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل. دي يعني بحسب البلدان، كل بلد لها طريقة معينة في الكيل بتاعها. في مصر كان مشهور الإردب، في العراق مشهور الرطل العراقي، في الشام الرطل الشامي. يبقى هنا مش شرط أن اللي هنا يكون عارف اللي هنا، لكنه حط له في الآخر إنه قدر معين، الخمسة الأوسق احسبها بالكيل بلدك يطلع قد إيه. في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى إذا بلغ خمسة أوسق فيها صدقة، أقل من ذلك ما فيش فيها صدقة. أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. وقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. هذا وقت الولوء، وخلينا يكون مالكا للنصاب وقت الولوء. يبقى لو ان صاحب المال باع الارض بتاعته بل عليها بما باع الارض بالحاجه اللي فوقها، هنقول له ما ما يدفش عليه لان ما بلغش الحاجه بتاعته، ما ادركتش، بحيث نقول هذه ينفع تؤكل الان. فباع ما عنده حديقه راح باعها كلها، الارض بالشجر اللي فيه بكل اللي عليها باعها. هنا لا يلزم ان نقول له لا ما تبيعش الحديقه الا بعد بلوغ الصلاح، مش ملزم بهذا الشيء، لان ببيع الارض باللي عليها. فرق بين ابيع الثمار اللي موجوده وحدها يبقى لا تباع الا بعد بلوغ الصلاح، وبين ابيعها تابعه للارض، خد الارض باللي عليها ببيعها بكذا. يبقى الذي باعها يلزم زكاه الزروع وهي لم تبلغ انها تؤكل او لم يبدو صلاحها، ما ينفع، ما عليهوش، ما يلزموش هنا. لا، اللي اشترى الآن عنده الحديقة وبدو الصلاح وهي في ملكه، يلزمه ولا ما يلزموش؟ يلزمه الزكاة. يبقى وقت الولوب، وقت ولوب الزكاة بيقول لنا إذا اشتد الحد. نرجع تاني نقول عنده المزرعة وفيها حبوب قمح، القمح ظهر ولكن لسه ما بيطحنش، لسه ما زال أخضر، اتحبب بس قدامه شهر أو شهرين على ما ييبس وكده، راح عامل الصدقة اللي انت عليك زكاة. هذا وقت الوجوب، وقت الوجوب الآن، ولكن حناخدها منك امتى؟ لما تجمع وتيبس عندك، ولما تنقيها وتعبيها وناخد منك الزكاة لسه هياخدها. طب هل يجوز نبيعها الآن ولا لا يجوز؟ بعد ما بدأ الصلاح يجوز البيع، يجوز البيع. وجبت عليه الزكاة ولا ما وجبتش؟ وجبت، لأنه بيبيع بعد بدو الصلاح اللي بنقول اشتد الثمر، اشتد الحب والثمر، من الممكن أنه يؤكل. يبقى الزكاة لهذا شيء واجب على مين؟ على مالك الأرض، على صاحب الأرض، مع أنه باع الثمرة خلاص، نقول له استثني منها الجزء اللي هو اللي فيه الزكاة، لأن ده حق الفقراء ليس حقا له. فرضنا انه باع هذا الشيء، نقول انت ملزم بتصديع القدر، اشتري بقى مكانها واخرجها للفقراء. يبقى هنا فرضنا انه باع، نقول له استثني، ما تبيعش كل اللي مولود، ولكن سيب قدر الزكاة انه حق الفقراء لانها وجبت عليك الزكاة. اما المشتري لا، ما وجبتش عليه، ده هو اشترى الان محصول، اشترى المحصول، يبقى تاجر بيتاجر فيه، عليه زكاة عروض التجارة من ناحية اخرى لما يبيع ويبلغ المال عنده النصاب ويكون حال عليه الحول. يبقى ده معنى قوله أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، وقت وجوب الزكاة. إمتى وقت الوجوب ده؟ ده قبل وقت الجمع، قبل وقت الجمع. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاح، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. لا ذكرنا الحديث ده قبل كده، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يجمعون الزكاة، هذا متفق عليه إنه كان يبعث عماله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الزكاة من الناس. إنما الخرص الحديث نفسه حديث فيه ضعف، إنما جاءت أشياء أخرى تؤيد هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحها ما جاء في الصحيحين في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مر على حديقة لامرأة، هذه الحديقة المرأة امرأة مؤمنة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عايزة تدفع ما عليها من زكاة في الحديقة، قال اخرصوا، اقرصوا الحديقة، يعني احسبوا عليها قد إيه زكاة. معنى الخرص إنه الحساب، الحساب ينظر في النخل اللي مولود، النخل ده قد ايه دلوقتي مولود، وعلى ما البلح اللي فيه يتمر يتحول لتمر هيخس ويقل، يبقى قد ايه فيها. فهنا معنى الحساب، يبقى انت عليك الزكاة بتاعتك 10% او 5%، فاحصل النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحديقة دي هتجيب 10 أوسق، هيطلع من وفعلا طلع فيها 10 أوسق، وهم راجعين اخذوا الزكاة اللي كانت على المرأة. يبقى هذا الحديث اللي في الصحيحين فيه دليل على الخرص، القرص بمعنى الحساب، حساب. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال يقوم ينظر في الحدائق وفي الحقول ان دي هتجيب قد ايش عيل السنة دي من الحاجة المولودة، مش قبل ما تتزرع يقول لك ده يجيب كذا، لا، ده بعد ما بدا صلاح الثمار، بعد ما اشتد الحب وهو ما زال في السنبل يقوم ينظر. العادة في مثل هذا مش هتحصل له جائحة هتضيعه الا ان شاء الله سبحانه، لكن العادة انه طالما الحب اشتد بينفع بعد كده وبيأخذ. ويمكن حسابه انه اهل الخبرة من فلاحين ينظر لك الله الحقل المولود ده هيجيب السنة دي 100 كيمة، ده هيجيب 10 أرادب، ده هيجيب كذا، له خبرة في هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث اهل الخبرة يجمعون او يعرفون يقدرون الزكاة عليه قد ايه في هذا الحقل ولا في هذه الحديقة، وياخدها منه لما يجمع الثمار بتاعته. بيقول لنا هنا فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له، نص عليه الإمام أحمد وهو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. نقول الزكاة تجب على صاحب الزرع، صاحب الزرع، لكن اللقاط واحد بيروح إنه يساعده في جمع المحصول، وبعد ما جمع المحصول فصاحب الأرض قال له خد اللي وقع على الأرض، فلقط اللي وقع على الأرض، حتى لو اللي لقطه ده بلغ 5 أوسق هنا يلزمه زكاة فيها؟ ما يلزمه، ده مش هو الزارع، مش هو الزارع، ده لو كده هبة من صاحب الأرض، هذا اللقاط اللي يجمع الحادة اللي وقعت من صاحب المزرعة. وما يأخذه أجرة، فرضنا إن المزارع قال له تعال اشتغل عندي وحديك الأجرة بتاعتك من الزرع نفسه، هديك تمر من اللي بيطلع، على كل فدان هتعمله هديك وسق من التمر، راح جمع له 20 فدان طلع له الأجرة بتاعته 20 وسق من التمر. هنا 5 أوسق فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ طب ده طلع له 20 عليه زكاة؟ معلومش زكاة لأنه أخذها أجرة، لا هو زرع ولا هو عمل، الأجرة بتاعته. هنا زي ما نقول إنسان أدير بيشتغل عند إنسان، بيقول زكاة المال تجب إذا كان المال بلغ 3000 جنيه فرضنا، جاء أجرته 3000 جنيه، هياخدها يقول طلع زكاة المال على الأجرة دي؟ ما يطلعش حاجة عليها إلا إذا مكثت معه سنة، بعد سنة يبقى طلع عليها الزكاة. يقول يجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. هنا الزكاة قدرها قد إيه؟ إما أن صاحب المزرعة بيتعب فيها جايب موتور للمية وبيدفع ثمن المية، هنا كلفة عليه، كلفة عليه، يبقى الكلفة يستحق معنا تقل عنه الزكاة، يقل الزكاة، يبقى عليه 5%، تنزل النصف، بدل ما عليك 10% لا 5% فقط من الزكاة. لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يبقى هنا الناضح، الناضح هو الجمل يعني ينضح عليه، دي بيشيل عليه المية يحط الإرب عليه ويروح يسقي عليه، يسمى بالناضح، ويسمى أيضا بالثانية، الثانية وهنا الثواني، الثواني الجمال اللي بتشيل المية يسقي بيها الزرع، ده كان في الماضي بيسقوا على طريق الجمال. فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وفي رواية في السنن فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني والنضح نصف العشر. ده الحديث فيه انه فرق بين الكلفة وعدم الكلفة. فيما سقط السماء المطر بينزل تطلع الزرع بإذن الله سبحانه، الأنهار النهر قريب الترعة قريبة والمية بتدخل على المكان بسهول، يبقى على ذلك فيما سقط السماء يكون فيها العشر. هنا انت ما تكلفتش كتير، انت رميت الحب على الارض وربنا نزل لك المطر من السماء، يبقى طلع النصيب، ونصيب قليل ليس كثيرا، عشر، انت لك 9 أعشار والله عز وجل العشر يوزع على الفقراء. يبقى هنا فيها فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعلا، او كان بعلا في العشر، البعل يعني النخل أو الشجر اللي عروقه طويلة سنبام البعل، وقال العثري أيضا العثري اللي هو بيضرب عروقه في الأرض يقوم توصل له المية من المياه الجوفية، ففرق بين هو يحتاج يزرع يسقي وإن هو الشجر بنفسه ربنا مبارك في العروق بتاعته بتوصل للأرض وتاخد مية بيحتاجش لحد يسقي، فقالك إن هذا فيه العشر. وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر، هذا في كلفة ثانية الجمل اللي بيسقي عليه، جاء في الحديث لما شكى البعير للنبي صلى الله عليه وسلم ان اهله عايزين يذبحوه، فبيسأل اهله اصحاب البعير فقالوا ان كنا نسنو عليه، كنا نسنو عليه بمعنى نسقي عليه، معنى نسقي عليه انه الثانية الابل اللي بيسقى عليه. يجب اخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، يجب ذلك أن يخرج زكاة الحب، مش هيجيبه بقشره بالطين اللي فيه كده ويدي الفقراء، لا، زي ما انت بتعمل في حاجة حالتك هتعمل فيها ايه، هتاخد حاجات تخليها قوت لك، هتنقي انضف حاجة القوت بتاعك، هتبيع للتجار الجزء الباقي عشان تكسب فيه برضه هتبيع له الحاجة النظيفة، ما تجيش على الفقير تديله الحاجة تلفانة، بقول لك لا، زي اللي انت هتاكله دي للتجار تعطي للفقير، يبقى يصفي مما من الشوائب التي فيه. كذلك الثمر يكون يابسا، الثمر اللي هو الغالب هيبقى العنب يذبب يصير زبيبا، او البلح يتمر يصير تمره، يتمر البلح. لما روى الدارقطني عن عتاب بن اسير ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، كما يخرص يعني بيقول له ان اخرص هذا زي ما بتخرص التمر كذلك العنب تخرصه، معنى الحديث اسناده فيه ضعف لكن له شواهد في هذا في صحة معنى الخرص كما قدمنا وسيأتي ايضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر عتاب ابن اسيد انه يخرص العنب، ان احسب العنب، يبقى هنا رجل له خبرة هيروح الاماكن اللي فيها العنب ويقول العنب ده السنة دي هيعمل كذا، اللي قدامي الفدان هيجيب كذا، اللي هيجيب كذا، وبعدين لما يتحول العنب ده لزبيب هيخس ويقل هيبقى كذا، فيقوم بيحسبها في وقت ما العنب ظهر وممكن يؤكل بس ما ينفعش يجمع لسه، هيقعد شوية عشان يحلو، يبقى في الوقت ده هذا وقت ايه؟ الودوب، وقت الاشتداد والتموه، ان فيه ميه في العنب من الممكن بس هيلاقي فيها مزازه شويه، لا لسه عايز يقعد العنب اكثر من ذلك، هذا وقت الودوب بيحسبوا عليه ان ده هيطلع منه زبيب كذا، هنجي لك بعد شهرين ناخد منك الزبيب اللي حق الفقراء. يبقى لا يسمى زبيبا وتمرا الا اليابس، وهو ده اللي بيؤخذ فيه الزكاه. فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه وقع نفلة، يعني صاحب المزرعة راح مطلع العنب زي ما هو عنب وده الفقراء هيعملوا بيه هو ذلك، اللي هياخده الفقير هيقعد عنده كم يوم هيعفن ويبوس، يبقى هنا لا تعطي الفقير الحالة اللي يقعد بيها سنة تحته يأكل منها، يبقى يأخذ الفقير الزبيب. لا مانع انك تدي عنب للي يحتاج من عنب، لكن مش زكاة، الزكاة دايما الحاجة المال اللي يأخذها الإنسان تقعد عنده. لو تخيلنا ان الشريعة امرت الانسان يطلع زكاة البلح بلح، طلعوا بلح، اللي هياخد بلح هيعمل بيه ايه؟ اخد البلح هيعمل مربى مثلا، اخد البلح هيخلي عنده في البيت بعد فترة باظ البلح، او يوزعه على الناس، مش هيعيش، هيوزعه على الناس. لكن المقصود اغناء الفقير اللي يغني الفقير انك تديله قوت عنده ما يطلعش يسأل الناس. فالزبيب كان قوتا عند اهل المدينة، التمر كان قوتا عند اهل المدينة، القمح والشعير والذرة والرز اقوات عندنا وعند غيرنا، فعلى ذلك هذه الاشياء اللي تصلح لما هياخد الفقير الرز هينتفع بهذا، لما ياخد القمح هينتفع به، لما تديله القمح وهو لسه اخضر ما طلعش منه حاجة هيعمل بها ايه؟ هيبوظ عنده مش هينتفع به. فلذلك الشريعة دعت لا، لابد يكون يابسا جافا يصلح انه يتخزن عنده فيأكل منه خلال العام. يبقى لو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقعنا فيه. وسن للامام بعث خارس لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط او شرط كونه مسلما أمينا خبيرا. يبقى الإمام الحاكم يعني يبعث الخارص يعني أهل الخبرة. إنسان الخارص يخص بمعنى يعمل بالحساب، بالحساب إنه ينظر له نظرة وله خبرة فيحسب إن الحاجة دي هتجيب كذا السنة دي يبقى عليك الزكاة كذا. لثمرة النخل والكرم، الكرم هو العنب يعني، وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن هو نهى عن تسمية العنب كرمة وقال الكرم قلب المؤمن، الكرم قلب المؤمن. هنا كلمة الكرم يعني كان معروف عند العرب يسمي الخمرة كرما، يسمي الخمر، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التسمية إنك تسمي العنب لأنه بيخلي الإنسان يروح ذهنه للخمرة، كأنه بيقطع عنه الوسائل اللي ترجعه والزرائع اللي ترجعه لشرب الخمر. كانوا يسموا الخمر كرما لهم، كانوا يزعمون إن الخمرة دي بتعودهم على الكرم، إنه يبذل ويدي وقت ما بيبقى سكران ما بيهموش المال، تفرقش عنه الدينار من البعرة دي زي دي ويوزع المال، هذا ليس كرما حقيقي، هذا تضييع للمال بسفاهة وعدم فهم. لكن الإنسان المؤمن الكرم قلب المؤمن لما فيه من الخير، لما فيه من الخير. أمال كانوا بيسموا العنب كرما لي، كان يسموا لك إنسان العنب حلو طعمه حلو، والحدائق بتاعة العنب بيبقى العنب قريب داني من الناس وبيبقى أكوام اللي عايز بياخد وبياكل سهل، فسمي كرما لذلك إن العنب سهل التناول حلو الطعم كثير حين يطلع منظره حلو فيها، فكانوا يسمونه الكرم على ذلك. لكن لما حولوا كلمة الكرم العنب للخمرة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التسمية، فهنا سمى يعني على أصل التسمية وقال الكرم، هنا المقصود منه العنب، ولكن لابد حتى يخرج زكاة يكون زبيبا وليس عنبا. إذا بدأ صلاحها ويكفي واحد، معناه إن الحاكم بيبعث واحد هو عامل الزكاة، يعني بعث اثنين ثلاثة فيش معنى، إنما ما فيش عنده إلا واحد، بعث الواحد يخرج على صاحب المزرعة. وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا، اللي هيبعث اللي ياخد الزكاة أو اللي يحسب الزكاة مش هيبعث واحد حرام يروح ياخد رشوة من صاحب المزرعة ويقول له معلكش حاجة السنة، ولكن لا، يبعث إنسانا مؤمنا، إنسانا خبيرا، إنسانا يفهم في هذا الشيء له خبرة. فقال لنا هنا أنه سنة للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها يكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. ممن يرى الخرص من الصحابة عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حسمة، ومن التابعين قاسم بن محمد، ومن بعدهم الشافعي، وأكثر أهل العلم يعملون بالخرص. الخرص أجرت على مين؟ أجرت على رب الثمرة، إنه بيحسب له الحاجة اللي عنده فهو اللي بيدفع له الأجرة، يبقى هنا يأخذ، أو إذا كان الدولة بتطلع له الراتب بتاعه من الدولة ما فيش شيء. لكن إذا حصل خلاف أو ما فيش أموال عند الدولة فبيكون الأجرة بتاعته على صاحب الثمرة لعمله في ماله عملا مأزونا فيه شرعا. يجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، يجب عليه ذلك، على الإمام أنه يبعث السعاة، الحاكم يبعث السعاة زي ما الحكام الآن في كل البلدان يجي على كل سنة يبعث بتوع الضرائب، يروح للناس هات الضريبة، يبعث الشؤون الاجتماعية هات التأمينات، يبعث مش عارف ايه هات الزكاة. الزكاة المفترض تجمعها الدولة من الناس، تجمع الزكاة ففي موعدها في كل عام يبعث العمال يحسبون على الناس الزكاة، عليك زكاة كذا، ويكون أمناء من أهل الخبرة كما ذكرنا لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر اللي هو زكاة يعني زكاة الحبوب والثمار تسمى العشور أو العشر، والخراج أيضا. الخراج إيه بقى حكاية الخراج دي؟ بيقول لك الأرض الخراجية اللي هي ما فتحت عنوة، الأراضي التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، لم تقسم بين الغانمين زي أرض مصر وأرض الشام وأرض العراق. لما فتحها الصحابة ما قسموش الأراضي دي إن الجزء ده يختص بفلان، لا لا، سابوا الأرض في أيدي أصحابها، ولكن فرضوا عليها إنه حقوق هؤلاء الفاتحين على الأرض نفسها، فكانت تسمى الخراج، على كل أرض كذا يذهب خراجها إلى إمام المسلمين ويوزع على الفاتحين أو الغانمين وذرياتهم من بعدهم. يبقى الأرض حاجة، الأرض المفتوحة عنوة، غير الأرض مفتوحة صلحة، ما فيش فيها هذه العشور، ما فيش فيها الخراج، إنما الخراج على الأرض مفتوحة عنوة. العشر في الغل، يبقى صاحب الأرض بيقول له هتدفع على الأرض اللي الآن بقت اسمها ضريبة أطيان، أطيان يبقى على الطين المولود، على الأرض المولودة تدفع كل سنة كذا. دي كان الأصل بتاعها إن هذه ما هياش للناس، إنما كانت لمن فتح البلدان. طيب، فيها الخراج وفيها العشر على المحصول نفسه، المحصول إذا كان المحصول من هذه الأصناف التي ذكرناها. قال وهي ومثلها أيضا ما جل عنها أهلها خوفا من المسلمين، وما صرحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. أنواع الأراضي، في أرض فتحت عنوة تركت في أيدي من فيها، في أرض أهلها فروا وسبوها فأخذها المسلمون وعاشوا فيها، وبعد ذلك أعطوها لناس من أهل الأرض يزرعوها وينتفعوا بها ويدفعوا الخراج لعمر بن الخطاب ومن بعده رضوان الله عليهم. كذلك هنا إذا كان أهلها صالحوا عليها، زي خيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أهل خيبر من اليهود قالوا له أنتم مش تزرعوا، ما تعرفوش تزرعوا، سولنا أن احنا نزرع وأسمونا في الثمرة غريبة الأرض بتاعتكم، وبعدين نزرع هذه الأرض وناخد نصف الثمرة لنا. يبقى اليهود ما كانوا يملكون إلا نصف الثمرة، لكن الأرض لما فتحت صارت ملكا للمسلمين، ذلك أجلاهم بعد ذلك لما ناقضوا العهود معه. تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. التضمين، تضمين معنى الضمان، واللي نص عليه يعني إمام أحمد لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا منافر لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلود والنخل فسماه ربا لأنه في حكمه. الكلام كله يمكن صعب شوية، هذا الكلام المقصد القبالات مأخوذ من القبول، قبول تقبل الحال، القبالات يقول لنا ابن عمر القبالات ربا، هذه فتوى ابن عمر رضي الله عنه. كانوا يجوا على الأرض ويشوف مين أغنى واحد في هذا المكان، العمدة الدهقان، ويقوموا يقبلوه هذه الأرض، يعني أنت مسؤول على الأرض دي، الأرض دي الزكاة بتاعتها حتى الله علينا السنة دي 1000 فيها، اجمع من الناس ودينا 1000. يوم هو يجمع من الناس يدفع 1000 من عنده، ويجمع من الناس أكثر من 1000 اللي دفعها، يبقى مال بمال، هو ما عملش حاجة إلا إنه مسؤول، زي ما يطلع بتاع الضرائب اطلع خد الناس تجمع لي السنة دي مليون، يطلع يجمع أكثر من مليون أو أقل، حديك الباقي لنفسك تاخده لنفسك أو حديك نسبة في هذا الشيء، فيكون في مصلحة إنه يرفع النسبة على الناس علشان ياخد نسبة أكثر لنفسه، هو مش هينظر للعدل بقى ولا غيره، هينظر هو هياخد إيه فيها. فهنا كانت القبلات ربا، الأرض يجي عليها هذا الإنسان وبعدين يقولوا له إن هذه الأرض عايزين منها السنة دي تطلع لنا محصول الشعير، الزكاة المفروض عليها لنا 100 وسق فيها، 100 وسق شعير، يكون الأرض فيها العلود، العلود بمعنى العمال اللي بيعملوا فيها من العبيد ونحوهم، يقوم هو يشغل هؤلاء اللي فيها، أنا دافع عنكم الزكاة هاتوا بقى هاخدها منكم انتم، يشغلهم ياخد اضعاف الذي دفعه، فكانه اعطى شعيرا 100 وسق واخذ مكانه 200 وسق، هذا الربا ولا مش الربا؟ فقال لنا القبالات. نعم تفضل. القبالات التي ذكر ابن عمر انها ربا، ان يضمن الارض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس منها، يعني الأرض أرض فيها شعير، أرض فيها قمح، أرض فيها كذا، فيعين إنسان من اللي في هذا المكان يقول له إحنا عايزين الزكاة السنة دي 100 كيلة 100 أردب من القمح، يبقى هو يدفع من عنده هو 100 أردب من القمح، وبعدين يحصلها من الناس، مش هيحصلها 100، وهو إيش اللي استفاده يعني يدي 100 ويجمع من الناس 100، لا يجمع من الناس أضعاف ذلك، يبقى هنا كأنه باع قمح بقمح أكثر منه، فدي اللي قال فيها عبد الله بن عمر إنها أو القبلات ربا. وهنا بيفسرها عندنا في الكتاب هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج، العمال يعني من عبيد وغيرهم بيعملوا فيها، أصل العلج الإنسان القوي اللي بيعمل صنايعي بيعمل في الأرض هذا العلج، فيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. التفسير اللي عندك في الكتاب هنا كأنه عايز يقول أنه ربا، ليه ربا؟ قال يعني في حكم الربا، في حكم الربا أنه باطل، كأنه عايز يقول يعني القبلات باطلة، فوصف بهذا الوصف. وهذا يعني تفسير لف على الموضوع من بعيد قوي، يعني تفسير لا، التفسير انه هو ابن عمر يقصد ربا حقيقي، هي ربا الصوره اللي قلناها لكم، ان انسان مسؤول عن هذه الارض، الارض بتاعه الفلاحين دول عايزين ناخد منها الزكاه 100 أردب شعير السنه دي، يقول له طيب خدوا 100 أردب، هو انا حلمها منهم بطريقه، فادى 100 أردب شعير وخد منهم 150، خد منهم 120، يبقى ربا ولا مش ربا؟ يبقى ابن عمر يقصد ربا حقيقي، مش انه باطل زي الربا، مش انه باطل، لا هو طب ما يقول باطل وخلاص، إلا خلي يقول ربا بتشبيه بشيء ملوش معنى أصلا، لا يقصد ربا إنه هيكون يعطي وبعدين ياخد من الناس الحالة اللي داها أضعاف مضاعفة. عن ابن عباس أيضا جاء مثل هذا اللي عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إياكم والربا ألا وهي القبلات، ألا وهي الذل والصغار، وهي الذل والصغار كأنه تسليط إنسان على الناس يجمع منهم بالإذلال وبالصغار، كان في الماضي هذا مسؤول عن المزارع الفلانية، هذا مسؤول عن المزارع اجمع لنا، فيدفع من جيبه وبعدين يأخذ من الناس بالكرابيج وبالضرب، يذل الناس حتى يأخذ منهم الأشياء اللي دفعها وفوق ما دفع. طيب هنا في بحث الشيخ شنقيطي رحمة الله عليه في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاد، ولنا إن العلماء اختلفوا في هذه الآية، هل الآية معمول بها ولا إن هي منسوخة؟ آتوا حقه يوم حصاده، فزي ما احنا تكلمنا عن زكاة الخارج من الأرض، هل بيعطى الخارج من الأرض يوم الحصاد؟ بيعطى يوم الحصاد؟ بعد ما يصفى، بعد يبقى يوم الحصاد ما بيعطاش حاجة، فلذلك بعض أهل العلم قالوا منسوخة. آتوا حقه يوم حصاده، أو أنه يحمل على شيء تاني وهو أنه في المال حق سوى الزكاة، في المال حق أن ترضخ منه للفقير، يبقى يوم الحصاد ادي الفقراء اللي بيجوا الحاجة اللي بتسقط في الأرض، الحاجة الزايدة ادي شيء للناس فيها، لكن الزكاة ما هوش في هذا اليوم، ده لسه أنت هتاخد الحب ولسه يداس الحب ولسه ينقى ويصفى وبعدين يعطى للفقير، كذلك البلح هيؤخذ حتى في الأجران ما يبقى تمرا ويعطى، بياخد وقت فيها، يبقى مش هيعطى البلح في يوم الجمع، لا ده لما يتمر بعد ذلك يتحول إلى تمر تخرج الزكاة بتاعه. ولذلك بعض أهل العلم قالوا هذا الحق هو الزكاة المفروضة اللي هو آتوا حقه يوم حصاده، لكنه جاء ما يبين أنه بعد ذلك ما هوش في يوم الحصاد. قالوا جي الآية نفسها في سورة إيه؟ سورة الأنعام، وهي سورة مكية، الأنعام سورة مكية، والزكاة فرضت في المدينة سنة 2، في المدينة سنة 2، يبقى الآية دي نزل الأول ولا الزكاة الأول؟ الآية الأول، يبقى الآية جاءت الأول وبعد كده بين ما في هذه الآية بما نزل من أمر الزكاة وإنه لابد من كذا وكذا. بعض أهل العلم يقولون ليس المراد بها الزكاة، إنما المراد أنه يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة ونحو ذلك، يعني يعطي لبعض الفقراء شيئا منه. وبعض أهل العلم يقول هذا حق واجب غير الزكاة وهو غير محدد، وبعض أهل العلم يقول هذه منسوخة، منسوخة بما جاء في الزكاة، وده اختيار جمهور العلماء، قالوا آتوا حقه يوم حصاد، ده كان في الأول أيام مكة وأول ما هجروا المدينة أول سنة، لكن بعد ذلك نزل الأمر بالزكاة وتحدث الأنصباء اللي في الزكاة وتحدث الوقت، يبقى نسخ مكان هنا، اختار قال ذلك ابن جرير الطبري وعزاه الشوكاني في التفسير لجمهور العلماء وأيده بأن السرمكي. لكن الحافظ ابن كثير يقول أنه القول بالنسخ هذا يحتاج لدليل قوي على أن هذا منسوخ، فكأنه يقول أنه كانت واجبة في الأصل ثم بين أنه هذا الوجوب مش الآن في العطاء، إنما الوجوب بعد ما يداس وبعد ما ينقى وبعد ما يتمر. ممن قال بالنسخ لهذه الآية ابن عباس ومحمد بن حنفية وغيرهما. ابن جرير الطبري يستدل للنسخ، قالوا بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ في وقت الحصاد، زكاة الحرث هذا تؤخذ بعد ذلك، قال إذا كان الإجماع على ذلك. زكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجزاز، ما هيش في يوم الجزاز ولكن بعد ذلك لما يتحول إلى تمر، قال فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد فعلم أنها منسوخة. هذا كلام ابن جرير الطبري. ذكرنا أن العلماء اختلفوا في الزكاة، زكاة الخارج من الأرض، هل يخرج في كل شيء زي ما يقول الأحناف ولا يخرج في بعض الأشياء، وهذه الأشياء يخرج منها إيه الضابط بتاعها، يخرج من كذا ولا يخرج من كذا. فبعض أهل العلم رأى أن الزكاة في هذه الأصناف الأربعة فقط، زكاة الخارج من الأرض اللي هي التمر والزبيب والقمح والشعير. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن أربعة فقط اللي جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يقول عبد الله بن عمرو إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا إسناد واحد. وفي حديث عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا مرسل. أيضا جاء عن أبي موسى وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم. إنه بعث مين؟ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري في اليمن يعلمان الناس، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، إلا من هذه الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الأربعة. رواه الحاكم ورواه البيهقي أيضا، وقال البيهقي رواة ثقات وهو متصل. طيب يبقى هنا لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة، هذا إما محمول على أن هي دي الأشياء اللي مولودة، غير ذلك خضروات وفاكهة، فلذلك قال لا خذ من هذه الأربعة فقط دون غيرها من الخضروات والفاكهة، فما كان مثل هذه الأربعة فهو أولى أن يؤخذ زكاته أيضا. لذلك التحديد في إن إيه اللي يؤخذ الزكاة منه، قلنا الخضروات ما فيهاش هذا إلا على قول أبي حنيفة. خلينا نرجع ثاني للكلام العلماء الجمهور منهم الأئمة الأربعة، قالوا الزكاة تؤخذ في هذه الأربعة وفي غيرها. عند الحنابلة قال لك كل حب بيزرع سواء الحب ده حيأكله الإنسان أو حيأكله الحيوان، زي ما ضرب مثلا بالترسنة لكن ده من العلف للحيوان، قال فيها حط قاعدة إن الزكاة تخرج على إيه. عند الحنابلة قالوا المدخر المكيل، يبقى حبوب هتكون للأكل، حبوب طبية تستخدم في الطب، حبوب تستخدم في العلف، طالما أنها مكيلة ومدخرة يخرج عنها كلها الزكاة. يبقى ده قول مين؟ الحنابلة. الشافعية والمالكية قالوا لا، ده لابد تكون مطعومة بيطعمها الإنسان، يبقى الحبوب اللي بتستخدم كنوع من الأدوية لا، ما فيش، مش دخلة في الزكاة، اللي دخلة في الزكاة ما يأكله الإنسان. طيب الخضروات، قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده في خضروات وما أخدش عليها زكاة، جرجير وبقدونس مش عارف الحاجة اللي تخرج من الأرض لم يأخذ عليها زكاة صلى الله عليه وسلم. لما سئل عمر بن الخطاب عن الفرسك، الفرسك اللي هو الخوخ، قال لا ما فيش فيه زكاة، ما خدش. يا ترى عمر بن الخطاب كان يعرف الشريعة ولا ما يعرفش الشريعة؟ عمر بن الخطاب ما خدش عن الخوخ الزكاة. يبقى الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مثلها يؤخذ فيه الزكاة، اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منها الزكاة يبقى لا زكاة فيها. قلنا في أول الحديث أن الإمام أبي حنيفة قال كل حاجة يتخرجها الأرض يكون فيها الزكاة، احتج بإيه؟ بالآية والحديث، بالآية اللي هي ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا. يبقى هنا أمر الله عز وجل بإيتاء والنفقة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. المما من ألفاظ العموم، لفظ عام يعم جميع ما تلب، كل حاجة تطلع من الأرض يكون فيها الزكاة. طيب مما أخرجنا لكم من الأرض، الجمهور قالوا طب لما هو كل حاجة بتخرج فيه الزكاة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك حاجات ما أخدش من الزكاة وقال لمعاذ لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة؟ ليه قال كده؟ هنا يبقى العموم مقيد بشيء، أو مقيد بشيئين، شيء اللي هو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما كان مثله، ما كان مثله الفائدة إذا قال الشعير، إذا قال القمح يبقى مثل الرز، مثل الذرة، مثل الدخن، مثل العدس، يبقى الأشياء اللي هي زيها مدخرة ومطعومة للناس وقوت للناس يخرج فيها الزكاة. الأشياء اللي كانت موجودة وما خدش منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، خلاص يبقى لا يؤخذ منها الزكاة. ويقول العلماء أنه أكثر أهل العلم على ذلك أن الخضروات لا زكاة فيها، الخضروات لا زكاة، الفاكهة الطرية لا زكاة فيها. يجي في مذهب مالك يقول لنا التين في زكاة ولا ما فيش فيه زكاة؟ عند مالك يقول ما فيش فيه زكاة. المتأخرون من المالكية يقول لك لو أن الإمام مالك شافهم هما بيبسوا التين يخلوه يابس ويدخر كان قال فيه الزكاة. يبقى نظر العلة أنه إيه الفرق بين البلح اللي بيتحول لتمر، العنب بيتحول لزبيب، التين اللي بيتحول لتين يابس، هنا قد يقتاته الناس، فلذلك قالوا يكون فيه الزكاة انه مدخر عند الناس ويقعد فترة طويلة. من ممكن يتقال طيب هون مش نفس الحكاية انه انواع منها بيبس ويعيش عند الناس فترة طويلة؟ اذا كان من الفواكه ما يبس ويصير قوتا للناس زيه زي التمر وزي الزبيب يكون فيه الزكاة. ده الكلام العلماء اللي في هذه المسألة في الزكاة. يقول لنا انه مذهب مالك انه تجب الزكاة عنده على كل مقتات مدخر، ولعل ده يعني اقرب المذاهب للصواب في ذلك، انه كل حاجة تكون قوتا للناس وتدخر عند الناس هتقعد، هيعطي للفقير هينتفع بها الفقير خلال اشهر خلال السنة لانها قوت وانها مدخرة عنده. لذا زي التمر وزي الزبيب وما كان مثل ذلك. واختلف في مذهبه في الزيتون، هل الزيتون فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ مبناه على ذلك، هل بيعيش ممكن يكون مدخر وهو قوت للناس بيقتات عليه ولا ليس قوتا للناس؟ فالبعض يقول انه من ضمن اقوات الناس ياكلوه، البعض يقول لا الزيت بتاعه اذا صفي والزيت يبقى من الزيت يخرج عليه الزكاة. فقالوا تخرج من زيته بعد العصر فيخرج العشر او نصف العشر من الزيت. الجمهور يقول لا ما فيش فيه زكاة لا في الزيتون ولا في الزيت. السمسم البذور السمسم يكون زي حكم الأشياء المدخرة فيكون فيه الزكاة، هذا في مذهب مالك. يقول لنا في غيره من المذاهب من العلماء مذهب الشافعي مثلا يقول لنا المطعوم ما كان مطعوما من الطعام ومدخر تجب فيه الزكاة. يقول مذهب الشافعي لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار إلا ما كان قوتا ومدخرا. يبقى ثمر طلع فراولة طلعت وما فيش فيها زكاة، ما فيش فيها زكاة. أنهي زكاة؟ اللي هي زكاة الحبوب والثمار، لكن صاحب المال أخذها وباعها يبقى هنا عروض تجارة. المال اللي بيخرج طلع 2.5% الزكاة بتاعة المال الذي يحول عليه بحول عندك، لكن كلامنا هنا زكاة الحبوب والثمار اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أوسق، إذا بلغت يعني أشياء تكال، فمش هيتخيل إن هياخد الثمار الفراولة وثمار التوت ويكيلها ويعملها، لا إنها مش مدخرة عند الناس ولا دخل في هذا الباب. يبقى زكاة شيء تاني بقى، انه اذا كان هذه باعها بمال والمال قعد عنده سنه يخرج الزكاه 2.5% نوع اخر من انواع الزكاه. طيب بيقول لنا ولا تجب عند الشافعي في شيء تاني من الثمار غير التمر والزبيب، تمر والزبيب فقط. طب غيرها زي التفاح، استفرجل، الرمان، يقول لك لا تجد فيه. ليه؟ يقول لك ما يشقوت للناس، وهذه فاكهة وما أخذش عليها النبي صلى الله عليه وسلم أزل. يبقى ليس فيها هذا النوع. مش هقول له عليك عشر التفاح، مع ان التفاح غالي ويجيب فلوس اكثر بتغيره، يقول لك زكاة عروض تجارة بقى. لما يبيع هذا والمال يحول عليه الحول يخرج زكاة عروض تجارة. يبقى اللي هيخرج عن هذا النوع زي ما قلنا في الإبل والبقر والغنم، زكاة الشيء اللي يتخذ للدر والنسل، الخمسة من الإبل عليهم شاة، العشرة عليهم شاتين. طيب إنسان ما عندوش لا بيتخذ للدر والنسل ولا غيره، ده هو بيتاجر بيشتري 100 جمل ويبيعهم ويشتري، يبقى هنا زكاة إيه؟ عروض تجارة. إذا قلنا ما فيش هذا النوع من الزكاة، في نوع تاني اللي هو زكاة عروض التجارة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.